بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. المسألة الثانية: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة، يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل. هذه المسألة معناه إذا هو رأى كان في السجدة الثانية لا يدري هل هو سجد سجدتين وهذا ثانيته أو لا، لم يسجد مع الإمام. هناك يعني حالتان في الشك في عدد السجدة: قد يكون الإنسان شكه ناشئ عن شك في فعل الإمام، لا يدري هل الإمام سجد سجدتين وجعل هذه السجدة الثانية، أو لا يشك في فعل نفسه، لا يدري أنه هل تابع الإمام في السجدتين أو كان مستغرعا بأفكاره والإمام سجد وجلس ثم سجد ثانية وهو جاء مع الثانية. في هذه الحالتين إذا كان هو شكه ليس في فعل الإمام، في فعل نفسه له حكم، وإذا كان شكه في فعل الإمام، إذا كان شكه في فعل الإمام هل الإمام أخطأ أو لم يخطئ، فهو شاك في أن الأولى أو الثانية، ولكن يرى أن الإمام أطال السجدة كسجدة الأخيرة، فعند ذلك يجوز له أن يتابع الإمام ويبني على أن الإمام هو الأصح لأنه لا يدري، فعلى ذلك بنى على ما بنى عليه الإمام، يعني شك المأموم مع يقين الإمام لا أثر له. نعم، يبني يعني وظيفته البناء على ما بنى عليه الإمام في السجدة. الإمام بنى عليه الثانية فهو يبني على أنه الثانية. والسر في ذلك قاعدة كلية في صلاة أن مأموم لا شك له مع يقين الإمام، واليقين والإمام لا شك له مع يقين المأموم. هذا الحديث المعروف والمشهور في صحيحة حفص بن بختري في الكافي كليني رضوان الله، يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا وعن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة. فكلامنا في هذا القسم من الحديث قال: ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، ولكن إذا كان من القسم الأخير أنه لا يشك في إمام، يشك في نفسه، هل أنا تابعت السجدتين أو في السجدة الأولى كنت في حالة الغفلة والإمام سجد وقام ثم سجد وأنا أسجد سجدتي الأولى، عند ذلك عليه أن يكمل سجدة أخرى. لإذا كان هو لا زال داخل في الوقت، فداخل في محل، فعليه أن يسجد مثلا. ولكن إذا دخل في التشهد، الإمام قام ودخل في التشهد ثم طرا عليه الشك بما أنه تجاوز المحل لا يعتني. فالميزان إذا كان في حالة السجود حصل له الشك، أو بعد القيام من السجود وقبل الدخول في التشهد شك، هذا شك عليه يعتني به ويبني على العدم، على أنه لم يأتي إلى سجدة واحدة فيسجد الثانية ويقوم يتشهد مع الإمام. أو إذا كان في ركعة التي بعده القيام كذلك إذا قام ودخل في القراءة هو تجاوز المحل. فعلى ذلك الميزان هذا الأمر. لا يقال أن صحيحة بختري مطلق، قال لا ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، فعلى ذلك هذا من السهو وليس سهو لا يعتني. لا يدل هذا الأمر، لأن هذا الحديث في بيان أنه لماذا ليس سهو، لأن الإمام هو يحفظ عن المأموم. ولماذا ليس للإمام سهو؟ لأن المأموم يحفظ عنه. هناك بعض الروايات التي أشارت إلى هذا المعنى، قبلا قرأنا بعضها، أن في صلاة الجماعة أن الإمام إذا شك يبني على ما بنى عليه المأموم، وإذا المأموم شك يبني عليه ما بنى عليه الإمام. فعلى ذلك إذا كان موضوع الشك فعل واحد يمكن الاعتماد على الجانب الآخر، ولكن إذا هو يدري أشك في نفسه لا في فعل الإمام، الذي هو هل أخطأ أو لم يخطأ، عند ذلك لا يجوز أن يعتمد على فعل الإمام، لأنه عملهم ليس عملا واحد. ومما يدل على ذلك حديث رواية أن كذلك هذه الرواية المباركة كلين رضوان الله عليه يروي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن إيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس ويسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ويقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء أقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسهو الإمام، إلى أن قال فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم. بيان هذا الحديث هؤلاء الذين كانوا وراء الإمام كانوا يشيرون يسبح سبحان الله يشير إلى الإمام نحن في الثالثة، سبحان الله بعضهم قالوا في الرابعة في أثناء الصلاة، ماذا يفعل الإمام؟ سواء إذا كان إمام يميل إلى أحد الجانبين أو إذا إمام لا أصلاً ليس مائلا لا يدري، عند ذلك الإمام عليه السلام يأمر بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأن المأموم لم يحفظ، بينهم خلاف، هم يعيشون الشك، فلا يحصل من ذلك شيء للإمام يبتني عليه. ولذلك فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم. فعلى هذا الحديث كما هو القاعدة يقتضي هكذا، يعني إنما يكون اعتماد المأموم على الإمام في شيء يكون مشاركا فيه مع الإمام، فالإمام يقين يقينه يقين للمأموم، تعبد الشارع أنه إذا أيقن بشيء أنت ابن على ما بنى عليه. وبالعكس إذا الإمام إذا المأموم تيقن بشيء والإمام شاك ينظر إلى المأمومين ماذا يفعلون؟ يفعل ما يفعل المأمومين ويبني على ما بنى عليه المأموم. فاعتماد المأموم والإمام في هذا السند للجانب الآخر الذي يعيش الشك، ولكن إذا كان كلاهما يشكون أنت تصلي إماما وخلفك مأموم فهو شك وأنت شك، هذا لا يفيد، لا يمكن أن نبني على شيء ليس هناك مبنى، المبنى يقين الآخر. ولذلك في هذا التعبير ورد نعم نمسلوا أربعا ويقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا والإمام مائل مع عهدهما أو معتدل الفهم فما يجب عليه؟ قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يمسه إذا لم يسهى الإمام، إذا الإمام ساهن المأموم لا يمكن أن يعتمد عليه. فيما نحن فيه إذا كان هو يشك في أن الإمام ماذا فعل، الإمام بنى على الثانية وهو يبني على الثانية بالنسبة لنفسه، ولكن إذا كان الشك بالنسبة إليه لا في الإمام، يتيقن أن الإمام أدرك السجدة الثانية ولكن هو يشك هل تابع الإمام في السجدة الأولى حتى تكون سجدته سجدة ثانية أو لم يتابع. هنا لابد أن يبني على عدم المتابعة، يعني عدم الإتيان، لأننا إذا شككنا في أجزاء الصلاة في أثناء الصلاة قبل تجاوز المحل علينا أن نأتي به في كل جزء من الأجزاء. تشك في الركوع ركعت أو ما ركعت عليك أن تركع، تبني على العدم. قرأت ما قرأت تبني منها السجدة. فعلى ذلك هذه المسألة من مبناه هكذا. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك مسألة أخرى كذلك ذكره السيد رضوان الله عليه، إذا اقتدى المغرب بإشراء الإمام وشك في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة ينظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحة الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويشهد ويسلم ثم يسجد سجدة السهو لكل واحد من الزيادات من قوله بحول الله وللقيام والتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها. حالة المسألة هو في صلاة المغرب اقتدى بالإمام في صلاة عشائه، فعندما يكون الإمام قائما ويشك أن هذه الركعة الرابعة وهو أخطأ وقام مع الإمام أو ركعة الثالثة، ماذا يفعل؟ عليه أن يقوم في مكانه لا يركع مع الإمام ويصبر حتى الإمام ركع وسجد سجدتين، إذا قام يعرف أنه كان ثالثة فهو يكمل صلاته مع الركعة الرابعة للإمام حتى يصير إلى السجود في سجدتين ويسلم. ولكن إذا رأى أن الإمام جلس بالتشهد، التشهد الأخير، يعرف أن هذه كانت الركعة الرابعة، مباشرة يجلس فيعود إلى الثالثة ويتشهد ويسلم، ثم بعد صلاته يأتي بثلاثة سجدات السهو، واحدة لقيام الزائد والآخر لقوله بحول الله والثالث بقوله تشهد، إذا قرأ شيئا من التشهد عليه أن يأتي به. هذه المسألة هكذا. بالنسبة إلى هذه المسألة هناك تعليقات كذلك. السيد البروجردي يقول عندما يقوله الثالث أتى بالبقية وصحت صلاته، يقول مع الرابعة الإمام كما في الفرد الثاني يتشهد ويسلم. السيد البروجردي كذلك عندما يأتي لكل واحد من الزيادات من قوله بحول الله وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها، يعني يجب ثلاث سجدات سهو، هو يقول على الأحوط كما يأتي، لأن في سجدة السهو هل سجدة السهو واجبة لكل زيادة أو نقيصة أو لأمور خمسة أو لأمور ستة؟ هذا خلاف بين الفقهاء. فعلى ذلك جل الفقهاء لا يفتون لكل زيادة ونقيصة. سيد رضوان الله عليه رأيه لكل زيادة ونقيصة، ولكن سيد البروجردي خالف هذا الأمر، كما أن الإمام الخميني رضوان الله عليه كان علق على هذا الأمر على الأحوات، يعني سجد الأمور ثلاثة بحول الله وللقيام وللتسبيحات على الأحوات، وإن كان الأغواء عدم وجوب فيها. نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه، القيام الزائد احتياط يحتاط فيه احتياطا وجوبيا في اتيان سجدة السهو له. في هذه المسألة نحن لابد أن نرى أنه بعدما خالف ولم يتابع الإمام ولو كان عن عذر، هل خرج عن الجماعة أو لا؟ ظاهر كلام هؤلاء الفقهاء لم يشيروا إلى هذا الأمر، يعني في الركعة الرابعة رابعة الإمام وهو لا زال في الثالثة، هل هو مع الإمام يركع ويسجد بعنوان الجماعة أو خرج عن الجماعة؟ لأنه عندما وقف ما تابع الإمام خالف الإمام في أكثر من ركن، لم يركع مع الإمام ثم لم يسجد مع الإمام سجدتين، حتى قام الإمام بالركعة التي تليها. فعلى ذلك من خالف الإمام لم يتابع الإمام في أكثر من ركن، وبعض الفقهاء قالوا في ركن واحد، فخرج عن الجماعة، فهو يقرأ صلاته فرادى، هذا القسم من صلاته، صلاته صحيحة ولكن فرادى. وكذلك من يقول بأن مجرد أي تخلف عن الإمام كسيد الخوي كان رأيه هكذا، أي تخلف عن الإمام يجب الخروج عن الجماعة، فكذلك خارج عن الجماعة. فعلى ذلك هو إذا كان الإمام كانت ركعته الرابعة يجلس، ولكن يجلس ليأتي بصلاته، وليس هذا متابعة للإمام، لأنه خرج عن المتابعة، يتشهد ويسلم ثم يأتي بسجدة السهو للقيام الزائد. وإذا لا ثبت أن الإمام كان ركعته الثالثة فقام، كذلك هو ظاهر الأمر خرج عن عنوان الجماعة، لأنه لم يتابع الإمام في أكثر من ركن. وإذا خالف المأموم للإمام في متابعته للإمام في أكثر من ركن يخرج من الجماعة. فعلى كل حال صلاته على القاعدة صلاته فرادة، منذ ما يقوم ويتحير يخرج عن متابعة الإمام فصلاته فرادة، ولكن لا بأس أن يقوم هكذا حتى يرى أن الإمام ركع وسجد، ثم هل جلس للسلام حتى يكون رابعة أو قام حتى كانت ثالثة، فصلاته من هذا النهي لا إشكال فيه. هناك أمر آخر يمكن يذكر، أنه شك في الثلاثي، إنما طلع عليه الشك في حال القيام، شك في عدد الركعات في صلاة الثلاثية، وفي الصلوات الثلاثية والثنائية من شك في الركعات تبطل صلاته، ولكن ما بطلت صلاته لأن الشك في الركعات ليس مبتلا للصلاة بمجرد تروي الشك، بل إذا طرع عليه الشك وبقي على الشك صلاته باطلة، ولكن إذا تروى حتى عرف هذا الأمر. وهذا الشخص الذي قام بقي قائما ليكتشف هذه الركعة كانت الثالثة أو الرابعة، فعلى ذلك بما أنه يحصل عنده اليقين، ولا أقل يقين تعبدي، يحصل عنده اليقين أنه كانت في الثالثة فيكمل صلاته، إما أو كانت رابعة فيجلس حتى يعود إلى الثالثة ويسلم ويأتي به يأتي بسجدة السهو للقيام الزائد. والأمر الذي هو يسهل الخط أنه عندما يكمل صلاته لا يزيد ولا ينقص شيء، سواء كانت الجماعة أو فرادة، يعني من ناحية العمل لا أثر عملي لفعله. فعلى ذلك إذا أراد أن يحتاط الأحوط أن يكمل صلاته بغسل القرب المطلق أو تقرب المطلق، يعني قربة إلى الله سواء كان جماعة أو فرادة، فأمره سهل في هذا الأمر. فهذه المسألة التي كذلك ذكره السيد رضوان الله. من المسائل التي ذكره السيد رضوان الله عليه، إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب مع فرض بغاء الملكة فيه، فيخرج من عن الأدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة. شخص عادل كان يصلي وراءه صدر عنه معصية كبيرة، لا يجوز أن يصلي خلفه إلا أن يتوب، إذا تاب يجوز العدول إليه. فعلى ذلك الإمام الخميني ذكر هناك نقطة جميلة، يعني من ارتكب الكبيرة إذا ليس له محمل صحيح ولا محمل صحيح لارتكابها، قد يكون ارتكب معصية صغيرة ولكن يحتمل لوجه صحيح. أحيانا بعض المعاصي إنسان يرتكبه مثلا أمر واجب، عند ذلك إذا كان احتمال العذر لا يؤاخذ على هذا الفعل، ولذلك إذا كان محمل صحيح لابد أن يحمله على الوجه الصحيح. مثلا رأى أن فلان اغتاب غيبة الغير، لعل هذا الغيبة كان في مقام المشورة، كان في مقام اهتداء الغير، أو كان يرى أن فعل الذي المغتاب كان فعله لابد أن يكشف عند الآخرين حتى لا يعتمدوا عليه. وجوه مختلفة. كثيرا ما يسر عن الناس أعمال في نفسه من المحرمات أو من المحرمات الكبيرة، ولكن الذي يأتي بعنوان غير محرم، إما مظلوم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إما يكون سببا لمشورة في هذا الأمر يريد أن يتزوج مع هذه العائلة أو يشارك في المال، فعند ذلك يقول يغتاب. وأي مأسية من المعاصي الكبيرة إذا كان هو محمل صحيح فلا بد أن يحمله على الصحيح ولا يخل بعدالته، ويجوز استصحاب العدالة. والكاشف الغطاء رضوان الله كان لك هناك جعل تعليقة قال بل وصغيرة مع العمد والالتفات التفصيلي لحرمتها، يعني سواء كانت كبيرة أو صغيرة مصر عليه مع العمد، عمدا ارتكب الصغيرة والتفت إلى حرمتها مع ذلك فعله، عند ذلك لا يجوز إلا أيته. هناك كلام في ذيل هذه المسألة أن العادل، ما المعنى العدالة؟ إن ذهبنا أن العدالة عبارة عن ملكة قائمة بالنفس، يجب عليه بعدما رأى أنه ارتكب كبيرة يجب عليه إحراز العدالة، يعني يعرف أنه صدر عنه هذا الشيء وتاب واقعا. ولكن من يقول بأن العدالة عبارة عن فعل كما بعض الفقهاء منهم سيد القوي رضوان عليه، قال العدالة عبارة عن السير على جادة الشارع، يعني العدالة من مقولة العمل وليس من مقولة صفات النفس. من يقول بذلك إذا هو تاب إلى الله تبارك وتعالى يعود. ولذلك السيد القوي رضوان الله عليه في هذا الأمر يقول العادل بارتكابه الذنب قد خرج عن الجادة المستقيمة وسلك غير الشريعة القويمة فهو غير متصف بهذه الصفة وقتئذ. ذا بمجرد التوبة يعود بمقتضى قوله عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له إلى ما كان، ويرجع إلى جادة الشرع ويتصف بالاستقامة العملية فيكون عادلا ويصح الاقتداء به. فعلى ذلك هذا المبنى يختلف، من بنى أن العدالة عبارة عن صفة قائمة بالنفس وأثره الاعتدال في العمل كما نحن قلنا، أو من يقول بأن العدالة هو نفس الأفعال، فأفعال رأي السيد الخوي ومن مال ميله من الفقهاء السابقين واللاحقين، وهذا كذلك رأي آخر. فإذا رأى منه شيء خلاف العدالة عليه أن يرى منه التوبة، يتيقن بالتوبة، ولكن بعدما تاب على كلا الأمرين أنه يعود إلى العدالة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.